السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكره الإمام البخاري لعله من حسن تصنيفه أيضا. ودائما نحن نتكلم عن مسألة يعني الإمام البخاري ليه جاب الباب ده وبعد دوت، فهذا من حسن التصنيف أن يربط الأبواب بعضها ببعض. في آخر الباب السابق قول الله عز وجل: وكونوا ربانيين. وقال الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج من الناس، كأنه يريد أن يشير أيضا إلى أن معنى الربانية ألا يسئم الناس من الحديث، لا يملهم من الحديث. فجبنا هذا الباب أن النبي عليه السلام كان يتخولهم، يعني يتعهدهم بالموعظة. وهذا الحديث يعني سبب وروده ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سيأتي ان شاء الله تعالى بلفظ اخر او يعني اتم من هذا، كان يعظ الناس يوما في الاسبوع، كان كل يوم خميس يعظ الناس، فالناس طلبت منه ان يزيدهم، ان يخلوه بدل يوم يومين ثلاثة، فذكر لهم هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، أي أنه ينبغي للعالم أن يراعي أحوال الناس ولا يعني يملهم بكثرة الكلام وبكثرة المواعظ، وكما قيل: كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فالمهم أن تكون الموعظة لها أثرها وتقع في قلب من يسمعه بمكان، ولو اشترط أن يكون يوما واحدا، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات، كما لا يشترط أن يكون في وقت واحد أو في وقت معين، يعني لا يشترط أن يكون في الصباح أو في المساء أو في كذا، هذا كله على حسب إيه؟ على حسب النشاط وعلى حسب الأحوال. فالمهم بالنهاية ألا يكون هناك إيه؟ السآمة، يعني الملل الذي قد يصاب به الإنسان فينفر، كي لا ينفر أي يترك العلم. وهذا يدخل تحت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فيعني ليست المسألة في الكثرة، ولكن القضية في المداومة، فالمداومة على القليل كثير، ولكن الكثير الذي معه انقطاع قليل لأنه لا يستمر.
فذكر لنا هذا الحديث باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة يعني يتعهدهم، والموعظة اللي هي النصح والايه والتذكير. كان يتخولنا، قال القائل هو القائم المتعهد للمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار كلمة التخول القائم بالمال على القائم على الايه على الموعظة، لأن كلاهما يتعهد الشيء، فهذا يتخول المال يعني يحافظ عليه ويتعهده، وهذا يتخول الموعظة يعني يتعهدها بحيث لا يقع الناس في سؤال. ما يستفاد من الحديث؟ فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذا أدب يعلمنا إياه النبي عليه السلام، الرفق بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه رغم أن حديثه لا يملوه، لكنه أيضا يؤدب ويعلم الناس أن هم يراعوا أحوال من يرعونه. وفي هذا الحديث أيضا منقوبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو تمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه والآخر كان يتخول الناس بالموعظة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة على الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة يقبل على اليوم الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. يعني كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يلخص القضية، هل يعني ذلك أن الإنسان لا يطلب العلم إلا يوما في الأسبوع مثلا؟ أو أوقات معينة؟ ليس هناك ضابط لهذه المسألة، الضابط فيها مراعاة أحوال الناس ما إعطاهم ما يحتاجونه. فقد يكون بعض الطلاب عنده نهمة في الطلب ويستطيع أن يطلب العلم كل يوم، لا بأس، بشرط لا يقع فيه ملل، يطلبه لكن برفق. بعض الناس قد يحتاج يوم مع يوم، قد يكون عنده أشغال يحتاج أن يعملها، كما كان عمر الخطاب والصاحب له يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذهب يوم وهذا يذهب يوم، بحيث يتفرغ هذا لعمله يشتغل في الأسواق في اليوم الذي لا يذهب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موجود في الصحيحين. فالحال هنا يختلف عن حال شخص آخر، كحال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وأما حاجة بس يجب من يطعمه، مش عايز حاجة من الدنيا خالص إلا أنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، فعنده النشاط على ذلك ولا يقع في ذلك ملل منه ولا سآمة. وبعض الناس ربما يكفيهم تعاون الناس، يكفيهم موعظة في الأسبوع مرة في الأسبوع، فيكفيهم هذا، لأنك لو حدثتهم كل يوم ملوا وتركوه. فيعني باعتباركم طلاب علم وتتصلون بالناس وتعلمون الناس، لابد أن تراعي أحوال الناس، لا تكلمه في وقت تشعر منه أنه يملك ولا يسمع لك ولا يستجيب لك، ولا تقصر عليه الحديث في وقت يستكثر الحديث يحتاج إلى يقول كلام بسيط. فهذه ضابطها الحاجة مع مراعاة أحوال الناس. الحديث اللي بعده في هذا المعنى أيضا، يعني الحديثين دول تحت نفس العنوان، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كلمتين سهلين جدا، لكن تحتهم منهج عظيم. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وكل كل كلمة عكس الثانية. يعني لو نهيت يعني اختصرت الحديث، فتلاقوا هم كلمتين: يسروا وبشروا،
لان يسيروا عسى ايه لا تعسروا. يعني التأكيد ليها مش عقدها لان بالنافي بقى تأكيد ليها يسيروا ولا تعسروا تأكيد ليها. وبشروا التأكيد ليها ايه ولا تنكروا. يبقى الحديث خلص الى ايه كلمتين ويسيروا وبشروا. وقد كان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وموسى الأشعري اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنافرا وتطاوعا ولا تختلفا. لأنه أرسلهم إيه نواب عنه صلى الله عليه وسلم. فبعض قدوم المنهج ده في رعاية وولاية أمور الناس يسرا ولا تعسرا. كل حاجة تشدد على الناس. كان صلى الله عليه وسلم يعني ما خير بين أمرين إلا اختار إيه أيسرهما ما لم يكن إثم. فإذا كان المسألة فيها تيسير وليست لهوى التيسير هذا قائم على حكم شرعي. إذا كان التيسير فيه قائم على حكم شرعي لا بأس أن يسر. ولكن إذا كان لهوى لأن الناس بقى يقول لك الدين يسر وهم فاهمين الدنيوس يعني تسيب وهذا خطأ. لأن احنا نقول الدين نفسه الدين لما سمعنا الشيخ أحمد بيشرح لنا في اللغة على ايه المطلب إليه الدين يص. فالدين يص يعني الدين نفسه يص أي ما شرعه الله عز وجل علينا من الأحكام هذه الأحكام يص. وليس معنى الدين يص إن هذه رخصة ليتسيب من يريد أن يتسيب عن الدين ويهمل من يريد أن يهمل بحجة من دينيوس إن ربنا غفور رحيم اترك ما شئت واعصي ما شئت وخالف خالف ما شئت. لا هذا ليس التيسير. لكن التيسير أن الله عز وجل فرض علينا في الشريعة أمور هي في وسع العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففرض عليه خمس صلوات اليوم والليل لم يفرض عليه نصف النهار صلاة. حتى اللي بيقولوا ساعة وساعة ما بيقدروش يضبطوا هذه المسألة. يعني يقول لك ساعة لربك وساعة لقلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة وساعة فيما شرعه الله لك من المباح. لكن هم يقول لك ساعة وساعة ساعة لقلبك يعني اسمع أغاني بقى وعاكس بنات ومش عارف ايه. هذا خطأ هذا كلام خطأ. ثم ان حتى الساعة اللي ربنا سبحانه أمرك بها له يسيرة. لأن خمس صلوات لو جمعت كل صلاة يعني لو انت اتقنتها غاية الاتقان واطلت فيها غاية الاطالة مش هتاخد منك نص ساعة يعني ساعتين ونص من 24 ساعة بتنام وبتاكل وبتشرب وبتقابل ضيوفك واول اخره وتعمل. فهذا الدين يسر بهذه الصورة. ان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الدين بهذا اليسر. فرض عليك الصيام شهر واحد في السنة. فرض عليك الحج مرة واحدة في العمر. فرض عليك الزكاة ربع العشر وليس على كل الأموال. فهذا من تيسير الايه من تيسير الشرع. وليس معنى التيسير انك انك تهمل. شوف النبي عشان التيسير كمان في المعاملة. المعاملة اذا الانسان سيء الخلق وسيء الطبع او جاهل فمن التيسير انك تعامله برفق ولا تقابل السيئة بالسيئة. لأن هذا من تيسير الدين أنك أنت تقابل سيئته بحسنة. وهذا أدعى إلى الدعوة. شوف الرجل الأعرابي اللي دخل المسجد وبال في ناحية المسجد فأراد الصحابة أن يقعوا به فقال دعوه ولا تقطعوا رجل البول فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا تيسير أنك أنت تعامل الجاهل برفق ولا تؤاخذه مباشرة فيقع محظور اكثر مما انت يعني تريد ان تتجنبه. وغير ذلك يعني من تيسير الدين فهي احكامه كلها الحمد لله كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فالقران كله ربنا سبحانه وتعالى يسره ويستطيع الإنسان أن يقرأه. وإن يعني استعجمت عليه كلمة يستطيع أن يسأل فيها يستطيع أن يقرأ كتاب تفسير يفهمها. ما هيش طلاطم كطلاطم المشعوذين والصحراء، ولا كلام فلسفة، يعني كلام الفلاسفة تقرأه تصدع دماغك، تصدع وتكاد أن تجن ولا تخرج بكثير فائدة. وذلك أكثر الفلاسفة ندموا في آخر عمرهم على ما هم عليه، وبعضهم يقول يعني يتمنى أن يموت كما تموت العجائب على عقيدة العجائب، يعني الناس اللي هم العوام اللي قاعدين بس يسمعوا عن الشيخ كلمتين، وعارف الله واحد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثنا الله، وإن ربنا سبحانه موصوف بكل كمال، مش داخل في تفاصيل وتدقيق وتعالوا في الآخر طلع من غير حاجة. يعني اقتدار الفلاسفة خرجوا في النهاية يقول لك أنا كل اللي طلعنا دي في النهاية اللي احنا طول الليل لم نجمع إلا قيل وقال، يحطوا كلمات رسوم وحدود ويعود يناقش بعض في هذه الكلمات، وهذا يقول كذا وهذا ينتقد وهذا يعترض وهذا يرد على اعتراض وهذا يرد على شبهة، وفي الآخر ما فيش حاجة. وما تعلمه عوام المؤمنين وعجائز من شيوخهم وعجائزهم من درس واحد موعظة واحدة، قل هو الله أحد، آية قل هو الله أحد، سهل فيش هذا التعقيد. والفلسفة كما مثلا عند النصارى في عقيدة ألوهية المسيح واللاهوت والناسوت، وتخش في دوامة كما يقول ابن القيم لو اجتمع 10 من النصارى في عقيدتهم لخرجوا بإحدى 10 رأي، يعني ايه ما هم مش عارفين حاجة، كلها فلسفة. فالفلسفة ما مش يعني زي ايه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرن ما لهاش جذور. فالعقيدة فلسفة، كل واحد يعقل وهذا يأتي بعقل وهذا يأتي بعقل وهذا يصور كما يريد وهذا يصور كما يريد. وكما يقول بعضهم ان يعني احنا لم نخرج من 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 هذه الفلسفة الا الواحد طول الليل قاعد يقرع سنه او واضعا يده على خده، يعني ايه الحيران، سورة الحيران دائما الحيران قاعد كده فكر او عمال شايف خبط اسنانه عشان يطلع اغلوطات عشان يطلع كلام، يعني اما يقرع سن نادم او واضعا يده على خده حائر. هذا ليس في الدين. ولذلك الناس اللي يقول لك يخش في الدين يتجنن دول ما يفهموش حاجة. إذا كان دين الفلسفة ماشي، إذا كان دين الفلسفة ممكن يحصل عنده جنون لأنه مش هيوصل للعقيدة، لكن إذا كان الدين الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ينشرح له الصدر وتطمئن به النفس وتسكن له الجوارح وتخشع العيون، ليه؟ لأنه ربنا ميسره وسهل ومتناسب مع الفطرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، والمنهج كله منهج تيسير، وتعيش مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة سهلة ما هيش فيها أي تعقيد. حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة ميسورة جدا، تعامل مع الغني وتعامل مع الفقير والغني مع المريض وتعامل مع السليم وشيع الجنائز ويقعد مع دوت ويتكلم مع دوت ويتكلم، يعني ما هيش حياة فيها رسوم وقيود وحدود، ولكن كما تقول المرأة ولم يكن على بابه بواب، لم أجد على بابه بواب. فحياته صلى الله عليه وسلم، وكلما تكون الحياة فيها سهولة كلما يشعر الإنسان بطعم الحياة. إنما بقى لما يخش في التعقيدات في الحياة تجد إيه هو نفسه لو جاءته الدنيا كلها تجده في ضنك، يعني ليه؟ لأنه مقيد بحدود معينة ومقيد برسوم معينة ويقابل الناس مش عارف بصورة معينة والحاجات اللي الناس حطها على أنفسهم، ويقعد يربط نفسه في أي الصبح، يربط في جرافته في رقبته، يربط في الحزام رصه، يربط في الجزمة في رجليه، كلها تربيط. يعني وغير كده بقى يعني لازم الحياة كلها كلما بتزيد التعقيدات الناس تتعب. لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما انا ابن اما كانت تاكل القديد ولو دعيت الى قراع او ذراع لاجبت، ولو اهدي الي قراع او ذراع لقبلت. مفيش لا ازاي انا ابن مين وانت ابن مين وازاي تقعد معايا وانت مش مستوايا والكلام ده كله، ده اللي مضيع الناس. لكن التواضع والتيسير والسهولة في التعامل والسهولة في الأداب والسهولة في الأخلاق، هذا يجعل حياة الناس حياة سهلة ميسورة، فيها انشراح، فيها تآلف، فيها تعاون، وده المنهج عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسير ولا تعسر. قد يقول قائل لماذا هذا التكرار؟ الإمام النووي يلمح هنا اللمحة كويسة، يقول لك يسير ولا تعسر، ما كفاية يقول يسير أو كفاية يقول لا تعسر، لأن هذا تأكيد. يسير تأكيد إيه؟ لا تعسر، هذا تأكيد. قال لأن في قوله يسير لو يسر مرة واحدا لقال جئت بالإيه؟ بالأمر. لو يسر مرة واحدة ثم عسر بعد ذلك لقال أنا جئت بالأمر. الرسول قال يسر وقد يسر، لكن لم يقل ليه يسر عفو، لكن يقول يسر ولا تعسر. يبقى التأكيد جاي من ناحيتين، في كل قضية لازم فيها تيسر ولا تعسر، ولا تقول أنا جئت بالأمر مرة واحدة. وبشروا ولا تنفروا، جاء برضك هنا بمقتضى المقابلة، لأن هي بشروا عكس إيه؟ عكس البشارة الإنذار، عكس البشارة الإنذار. لكن هنا جاء ولا تنفروا، لأن إذا كان الكلام فيه ما لا يبشر الناس فجاء يأتي بالمقتضى بتاعه وهو الإيه؟ أن ينفر الناس. لا تقعد تقول للناس ده انت العمل تقنى ويلك خش جهنم، ده انت طب ما تجيب له شويه في الرحمه، وفي ترغيب وفي ترهيب، وده منهج القران رغبا ورهبا. يبقى لابد ان ترغب وترهب وتبشر وتنذر، وهذه دعوه الرسل مبشرين ومنذرين. فهذا ايضا من الحكمة ان العالم يعني يكلم الناس بما ييسرهم ويبشرهم ولا ينفرهم، وهذا من معنى ربك الايه كونوا ربانيين. هذا من الايه من حسن الدعوة، يعني الرسول بيعلمنا الدعوة هو ان احنا نكون ربانيين، كما فصل ابن عباس ربانيين، قال الرباني اولا، قال بعضهم قال الرباني يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما متعلما عالما معلما، يعني ايه هو يتعلم يكون عالم عامل معلم يعلم غيره. وقالوا الرباني الذي يعلم الطلاب بصغار العلوم قبل كبار، يعني يخش فيهم على طول على الزحمة، ها، ولكن يخش بينهم من مسائل البسيطة، ها، لا مانع أن يعطي ترجيحات المسائل، ها، أو الأدلة اللي على الراجح منها، ثم بعد ذلك يفرعهم. يبقى هنا الطالب يتدرج، يتدرج في الطلب، وزي ما قلنا طعام الكبار ثم الصغار. ما ينفعش الطفل الصغير تعطيه طعام واحد كبير وتقول عشان أغذيه، أنت كده تقتله لا تغذيه، لكن الطفل الصغير عايز لبن، عايز زبادي، عايز قشر، قصدي قطار بياض، ها، تمشيه واحده واحده لغايه ما الجسم يعمله وسنانه تطلع، تديله حاجه اقوى شويه وهكذا، غطاء يعني تديله اللحمه ايه عضعض فيها ما فيش معنى، وكان ما فيش لحمه دلوقتي لكن يعني واضح. فهذا هو معنى هذا الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول بالموعظه مكافاه استقامت عليه. نفس الحديث جابه الإمام البخاري في عنوان آخر، باب من جعل لأهل العلم أياما معلوم. ده الحديث جاءنا إيه أكمل من الحديث الفات، وهو هو اللي هو عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر في كل خميس، يعني يعطي الموعظة تحته كل يوم خميس، فقاله رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرت كل يوم. وهذا يدل على حسن حديثه، محدش يطلب المطلب دوت من واحد الا اذا كان هم متاثرين بكلامه وعارفين حسن ما يتكلمون به، ها، لانهم تعلموا على ايدي النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث حنظله الاسدي لما قابله ابو بكر فقال كيف حال حنظله، قال نفق حنظله، قال انظر ما تقول، ف فقال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين.
بقى من مجالس الايه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم,
يعني يكفي اللي بيتكلم النبي عليه السلام. فالصحابة هم اللي بيسمعوا برضه, فقلوب ها رقيقة متأثرة, والنبي لما يتكلم هم يعني مشدودين بكلام النبي عليه السلام, فكأن الجنة والنار أمام قلبه. ثم إذا رجعنا إلى بيوتنا عطفنا الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا بعد ذلك إلى آخر الحديث. فهنا هذا الرجل من إعجابه بحديث عبد الله بن مسعود, وكان طبعا عبد الله بن مسعود مليء بالعلم كما قال عنه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه, وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد, لو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فيعني كان علمه غزيرا, وكان الناس يرجعون إليه في الفتاوى, وكان يعني يفتي أحيانا بالمسألة قد لا يعلم فيها الدليل من القرآن والسنة, لكنه يجتهد. فإذا يأتي الدليل موافقا, يعني يأتي واحد من الصحابة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة زي مسألة الإيه مسألة المفوضة, مسألة المفوضة الميراث اللي يسمى المفوضة المرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل به, دي كانت مسألة جديدة ما كانش حد يتكلم فيها, يعني ما حصلش في حياة الصحابة. فجيهم سأل عبد الله بن مسعود نعمل ايه في المسألة دي, فقعد شهر يفكر فيها, مرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا, ما دست ما تقفش على المهر لكن عقد عليها فقط. فقال بعد شهر اقول فيها برأيي, فإن يكن صوابا فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. لها مهر المثل, تأخذ مهر مثلها, وعليها وعليها العدة, أي تعتد عدة كاملة. فقال جاء رجل معقل ابن واشد فقال نقل النصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لفلان بمثل ما قلت به, فما فرح عبد الله بن مسعود بشيء بعد صراحيب الإسلام بمثل صراحيب هذه المسألة. ليه؟ لأنه وافق فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه فيها إيه ولم يكن فيها دليل, أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يكن دخل بها عليها العدة كاملة 14 أشهر و10 أيام ليش ما دخلش بيها, ولها المهر كاملا, يعني لا تدخل لا تأخذ نصف المهر بخلاف المطلقة التي مات عنها زوجها, فهذه تأخذ إيه تأخذ نصف المهر. باب ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له هذا الرجل ذكر كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني برضك انتقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما بيّن أن العالم الرباني يعلم ويربي ويتدرج في المسائل ويختار الأوقات ويختار الكلمات, ها يعني العالم يكون بواجبه, هل هذا كله من نفسه كده بأسباب, لكن هل هذا كله هو الذي يبلغ الطالب العلم؟ لا, كانش يكون في توفيق من الله. ها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يأتينا بهذا الحديث أن العبد محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى, يبقى هو عليه أن يأخذ بالأسباب, والعالم عليه أن يأخذ بالأسباب في التعليم, والطالب عليه أن يأخذ بالأسباب في الطلب, وفي النهاية لابد أن يعلم أنه محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى, وأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي.
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حديث واضح جدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين. يقال فقه الرجل أي أصبح الفقه عنده سجي، يعني أحيانا تقول فقه بالقصر، فقه يعني فهم، فقه المسألة يعني فهمها، فقه سبق غيره في الفهم، فقه بفتح القاف سبق غيره في الفهم، فقه صار الفقه سجية له أو عنده، يعني دائما يفهم، فقه أصبح فقيه، فالفهم سجية عنده وليس في مسألة ومسألة فيه، ولكن أشد دائما يفهم لأن أصبح عنده من أدوات العلم ما يعينه على هذا الفهم بعد معونة الله عز وجل. وهنا النبي عليه السلام بيّن أن أول حاجة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى ذلك أن من لم يفقه الدين لم يرد الله به خيرا، ما أراد الله به خيرا، مفهوم المخالفة، من أراد الله به خيرا فهمه الدين. إذن الذي لم يفهم الدين ما أراد الله به خيرا، وهذا يدل على أن تعلم العلم أشرف وأعظم من جمع الأموال وكثرة الأموال، لأن المال ليست علامة على إرادة الله بالعبد الخير، لأن الله يعطي المال للكافر كما يعطيه للمؤمن، وقال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فالذين خسر عندهم من الأموال وما عندهم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم. إذن الكفار عندهم الأموال، فقصة الأموال والجاه ونحو ذلك ليست دليلا على محبة الله للعبد، وهذا لا يعني ان المسلم لا يطلب المال ولا يكون عنده مال، لان طبعا زي ما قلنا بكده ان ربنا سمى المال قوام، قوام الحياه، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام، اي قوام لحياتكم. والامه لما تضيع اموالها وتضعف في مالها تضعف اقتصادها ونحو ذلك تتسلط عليها الامه، فلا بد ان تكون الامه ايضا قويه بمالها وبغناها. لكن اللي احنا نريد ان نقول هنا ان لا يكون همنا جمع الاموال وليس عندنا من الدين شيء، وكثرة الاموال ليست علامة على المحن، لكن ارادة الخير من الله عز وجل العبد ان يوجهه ويعلمه الدين ويفقهه في الدين، سواء في علوم العقيدة، في علوم الفقه بقواعده وعلومه، في فهم كتاب الله عز وجل، فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا مانع أن يتخصص، يعني يأخذ من كل علم أحسنه ثم يتخصص في علم من هذه العلوم، هذا منهج طيب في مطلوب، لأن الإنسان يتخصص في علم يعني عرف مداخله ومخارجه والإعتراضات العالية والردود والشبهات، يبقى جندي في هذا الميدان، وهذا من فتح الله، قد يفتح الله على الإنسان في باب الأبواب، يعني على حتى الإنسان إذا كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الإنسان إذا استعجم عليه باب من أبواب العلم أغلق دونه باب من أبواب العلم فلا ييأس، ربما يكون هو مش مهيئ لهذا الباب. وكان كثير من السلف يعني لا يفتح لهم بعض الأبواب، يعني يفتح لهم ابواب مثلا في الحديث وقبل يفتح لهم في الفقه، قد يفتح الامام السيوطي يشوف علمه قد ايه في علم الفرائض يقول لم يفتح علي فيه، كان في يعرف الحساب لم يفهم في علم الفرائض شيء، مع انه في العلوم الثانيه بحر في العلوم. وقال بعضهم لم يفتح عليه في باب اللغه، يعني عنده لحن في اللغه، لكن الانسان لا ييأس، يعني قد تكون انت مهيئ، ربنا هيئك لباب معين. في بعض الناس ربنا يفعلهم في الحديث وكان شرح صدر البارح، بعض الناس
يعني الشيخ محمد حسان سمعته يطلع نفسه من مراحل الأردن وتقابل مع الشيخ الألباني مرة، المرة الوحيدة تقابل معه فيها أظن، أنه لم يفتح عليه باب علم الحديث، استعجم عليه فلم يفتح عليه، لكن في باب الدعوة وال يعني يمكن ما عنده شوية في الفقه فلا فتح عليه فيه، وأنه الحمد لله يعني صوته يصل إلى كل مكان، بخلاف مثل الشيخ أبو إسحاق في باب الحديث، يعني هو دلوقتي يعتبر المقدم يعني على مشايخنا كلهم، والحمد لله كثير منهم بعد الشيخ محمد عمر طبعا الشيخ أبو الطفل يزكي الشيخ محمد عمر رحمه الله، وان هو دوت يعني العالم، لكن لم يعني يرسل له طلاب يحملون علمه كما لغيره، وهذا برضه امور يعني متداخله، يعني قد يكون الانسان له شهره لكن غيره اعلم منه، لكن هذه الشهره جاءت منين؟ مثل مصوى له طلاب يحملون عنه ونحو ذلك، له مؤلفات، وقد يكون الثاني ليس عنده ذلك، يعني الشيخ محمد عمرو لطيف يعني إذا سمعته تظن أنه يحفظ الرجال حفظا. أنا حضرت مرة في 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 في, في عقد زواج المعالي، ودي يمكن من المرة الوحيدة اللي تقابلت مع الشيخ فيها وجلست معه، يعني قابلته كذا مرة في الزمان، طبعا الشيخ رحمه الله يعني كان له طريقة في المعاملة اللي قدامه ما يحبش يقعد معه، هذا طبيعي سديد، لكن الإخوة تكلموا فجاءني قال هذا الحديث ما رأيك فيه؟ قلت ما أعرفش، حضرتك موجود؟ ما أعرفش، قال هذا في فلان وفلان وقال عنه فلان وقال عنه، لقيت موصولة تتكلم قدامي، وهذا الحديث قال فيه فلان، تستطيع أن تبلغ هذا الكلام؟ قلت لا أستطيع، قال إذا أعرف إليه رحم الله. فيعني هذا يعني كان يحفظ الحديث تخريجه والكلام على أسباب الضعف اللي فيه الرجال وكلام العلماء له الرجال الضعفاء والصواب، لكن يعني لم يبلغ في في الشهرة، وما كان يريد الشهرة رحمه الله، لم يبلغ في الشهرة ما بلغ غيره، فهذه يعني ما هيش دليل الإنسان إذا لم يشتهر إنه هو أقل من غيره في العلم ونحو ذلك، لابد أن تلاحظ في هذا، أن تبحث عن الدليل، تبحث عن الدليل أي كان، لكن نحن نحمد الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى جعل في ميدان الدعوة أمثال هؤلاء لنصد على أهل البدع بدعتهم، وبين توفيق ربنا ربنا برضك بيجعل التخصصات دي عشان الناس تسد في هذا الباب ونصف تسد في هذا الباب، ما بقاش فيه ثغرات في في لأعداء الإسلام ضد الإسلام. فالشاهد هنا أنك أنت وأنت تطلب العلم إذا في باب ما فهمتهوش ما تزعلش، قد يفتح عليك فيه بعد ذلك. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا استعجم عليه بابا من أبواب العلم، يعني معناه قد يستعجم عليه كمان، كان يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اشتهر عنه ذلك أنه كان يدعو ويلح في الدعاء، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وربما قرأت الآية الواحدة 100 تفسير، دول بحور، دول بحور في العلم، فإذا استعجم عليك باب ما تزعلش، بل إذا استعجم عليك يعني نوع من أنواع العلم بقى لك ما تزعلش، لأن قد يفتح لك، المهم أن تطرق الأبواب، تطرق بالطاء مش تطرق، تطرق خبط دايما تبحث، إذا في باب اتقفل عليك افتح في غيره، في موضوع اتقفل عليك في الفقه مش معناه انك انت مش هتفهم الفقه، يعني افرض واحد جه مثلا في باب الحيض والنفاس ما فهمش ولا كلمة، ما يقراش باب الصلاة، ممكن ما تفهمش باب الحيض والنفاس، لكن لا تفهم باب الصلاة، تفهم باب الصيام، تفهم باب الزكاة، تفهم باب الحج، تفهم باب الزيوة، أبواب كثيرة موجودة، فإذا يعني في باب اتقفل الأبواب كثيرة موجودة. إذا واحد ما قدرش يفهم علم الحديث، خليك في علم الفقه، أصول الفقه، خليك في علم التفسير، خليك في علم، يعني الأبواب الحمد لله تتفتح أمامك، المهم أنت لا تيأس ولا تسأم وتدعو الله عز وجل دائما أن يفقهك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وده من أعظم الدعوات، الواحد يدعو أن ربنا فهمه دينه وأن يعلمه تأويل الكتاب. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ادى ابن عباس لما وجد فيه من النباهة، لأنه متى قال له هذا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقضاء حاجته، فابن عباس جهز المي، لأنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي من قضاء حاجته يحتاج ايه؟ يحتاج الوضوء، فدي نباهة. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة يقول في القصة الثانية الحديث: وإنما أنا قاص والله يعطي. يعني إيه؟ النبي بيتكلم، كل بيسمع، كل بيسمع، لكن من المعطى اللي ربنا يدينه؟ واحد يفهم من أول مرة، واحد يفهم مرتين، واحد يفهم المسألة دي، يفهم المسألة دي. في بعض الناس ربما تمل وما تكملش في الطريق، فده يحتاج الإنسان أنه يعرف أن المسألة محتاجة إلى توفيق من الله عز وجل، وأنه دائما يسأل ربنا سبحانه إيه؟ أن ربنا يفقهه في الدين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث القسم الثالث منه: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني ما زال هناك طائفة متمسكة بالدين وبأوامر الله عز وجل، لا تزيغ مع الزائغين ولا تضل مع الضالين ولا تقع في انحراف ولا تأويل مغالب ولا إبطال لأحكام لدين الله عز وجل، بل تستمسك بالحق، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذه الفرقة المتمسكة بالحق الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه الطائفة المتمسكة بالدين لا يشترط أن تكون مجموعة في مكان واحد، قد تكون في عدة أماكن، ولا يشترط يعني أن تكون مجتمع، ولا يشترط أن يكون كل واحد منهم قد اجتمع عنده جميع العلوم، فقد يكون هذا في هذا العلم وهذا في العلم. إلا أن ورد عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم أهل الحديث، أهل العلم والأصل، فهذا مذهب إليه الإمام البخاري، فأن المراد بهم أهل العلم والأصل. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة. بكلام كويس، رد أهل الحديث إيه؟ أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين، ممن يقيم أمر الله تعالى، من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر المعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده طبعا الكلام اللي بعده ده قلنا في الصفحة. باب الفهم في العلم، أو باب الفهم في العلم. يعني إذا جعلت باب مبتدأ والفهم مضاف إليه مضاف مضاف إليه تقول باب الفهم، وإذا قلت باب أي هذا باب هذا باب، وتبدأ تقول الفهم في العلم، يبقى الفهم هي المبتدأ. عن مجاهد قال، برضك هذا الحديث مر بنا، وهو برضك من تدقيق الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن يأتي بهذا الحديث بعد حديث من يريد الله به خير يفقهه في الدين، يبين أن الفقه ده برضك منحة من الله عز وجل، قد يفهم الصغير قبل الكبير، أحيانا الصغير يفهم قبل الكبير. هنشوف هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أقهر القوم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. يعني هنا عبد الله بن عمر كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عشر من الأصحاب، وكان كما جاء في بعض الروايات فإذا فيهم أبو بكر وعمر، فقال لهم النبي حدثوني ما هي،
شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. منين ابن عمر جاب أنها النخلة؟ قال لك من الجمار الذي كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. الجمار دوت بطن النخلة حتى تطلع منها العمز البطاطا. الرسول كان بيأكل بيقول لهم أنها شجرة. عبد الله بن عمر فهم من اللغز، عشان كده بيقول لك يجوز العالم أن يلغز، بس اللغز بحق أو ليقرب معاني، مش كلام اللغز الضائع بوقت. ولكن على الملغز إذا ألغز في الكلام أن يفتح بابا لا يغلق الباب، يعني يديله إشارة يقدر يوصل منها للجواب. لكن ندخل بالمسألة لغز وأقفلها خالص محدش يوصل لها. فهنا الباب إيه؟ الجمار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش المثل دوت في وقت ما فيهوش سبب يدعو فيه، ولكن قالوا في وقت وهم يأكل الجمار، فأعطى بابا يفهم السامع ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفطنوا لذلك. هل معنى ذلك ان عبد الله بن عمر احسن عمر الخطاب ابوه او احسن ابو بكر الصديق؟ لا، لكن ذلك فضل الله فيما يشاء. احيانا يستعجم على الكبير ويفهم الصغير قبل الكبير. وحتى تعلمنا ان من الادب الا يتكلم الصغير في حضرة الكبير إذا كانت المسألة، خاصة إذا كان الكلام متساوي أو كلام الكبير أعظم، فالصغير ينتظر حتى يتكلم الكبير. لكن إذا وجد أن الكبير ليس عنده علم ولم يفتح له، جاز للصغير في هذه الحالة أن يتكلم. إيه الدليل؟ الدليل في هذا الحديث عبد الله بن عمر بعد ذلك ذهب إلى أبيه وقال إنه وقع في نفسي أنها النخلة. كنت عايز اقول النخلة بس انا استحييت لما لقيت نفسي اصغر الناس، واحنا طبعا متعلمين من الادب ما نتكلمش في وجود الايه في الكبار. فقال عمر الخطاب لئن كنت قلتها كانت احب الي من كذا وكذا. في بعض الروايات من حمر النعم، فقلت قلت كلمة اجبت النبي عليه السلام كان ده احسن عندي من حمر النعم. حمر النعم دي كان احسن الاموال عند العرب، وهذا يدل على حقارة الدنيا عند عمر، وأنه تمنى أن يظهر نبوغ ولده في حضرة وجود النبي عليه السلام. ليه؟ ليكون له مزيد عناية. لأن الرسول لما يحس كده الولد الصغير ده اتكلم وفي مسألة الكبار ما اتكلموش فيها، يبقى ده ايه؟ يعني عنده فطنة، عنده نباهة، فيوم النبي عليه السلام يهتم به ويقربه إليه ودنيه. وعمر خطاب عايز كده، عايز ابنه ينال حظه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لها ميزه طبعا. يعني شوف ام سليم رضي الله تعالى عنها، امراه كانت في منتهى الذكاء. لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه والصحابه كلهم راحوا بالهدايا، بقى لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام لهذا النبي ورحبوا به، راحت ام سليم واخده ابنها انا، وقالت يا رسول الله يعني ليس عندي شيء أحفك به، ولكن ابني أنس هذا خذه يخدمك. ده شرف كبير لها ولابنها أن تدخل ابنها مع النبي عليه السلام يخدم النبي عليه السلام، يوم يحفظ على الأمة علم، وتنال هي شرف. هذا الشرف أن ابنها أنس بن مالك من المكثرين في الحديث، يحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوم والاحاديث والحاجات اللي قد تخفى على كثير من الصحابه، لان خادم قريب من يعني جنبيه على طول، هات كذا اعمل كذا، شايف النبي عليه الصلاه والسلام في كل وقت. فهذا طبعا ايه شرف ان هي قربت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر الخطاب يتمنى ذلك لابنه، وان كان طبعا هو عبد الله بن عمر كان بعضك مقرب، لانه طبعا نبهته مش في دي بس، يعني هو يوم في غزوة بدر أراد أن يخرج، ها، فالنبي عليه السلام استصغره عند 14 سنة، وفي غزوة أحد جه، ها، ولما 15 سنة طلعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني له قرب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبد الله بن عمر من المكثرين. وتلاحظ هنا عبد الله بن عمر كان من يعني معروف عنه أنه من أشد الصحابة اقتداء بالنبي عليه السلام، حتى انه كان يعني اذا نزل في المكان ورسوله كان في سفر مثلا ونزل في المكان ده عشان يستريح، ينزل هو يستريح ولا حاجه له بالراحه، يعني هو قد يكون يجد به السفر، لكن ينزل لأن الرسول نزل في هذا المكان وعقل راحلته في هذا المكان فينزل من شدة حبه وتأثره واقتدائه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لم يكن يروي الأحاديث الكثيرة. مجاهد يقول إيه صحبت عبد الله بن عمر إلى المدينة يعني مشي معاه من مكة لغاية المدينة فلم أسمعه يحدث إلا حديثا واحدا. مسافة كبيرة بيقولوا دلوقتي 450 كيلو مع السيارات الفخمة يعني لو أنت ماشي لازم تقطع هذه المسافة بالأحاديث الطوال كثيرة عشان تنسى الموضوع. فكيف بقى هم ماشيين في وسط الجبال والرمال؟ عبد الله بن عمر ما كانش يحدث كثيرا عن النبي عليه السلام. ليه؟ وهذا كان بدأ بكثير من الصحابة. ليه؟ خشية أن يخطئوا في الحرف. عايزين ينقلوا كلام عليه السلام بالحرف. حتى أن كان بعضهم يشدد في الفاء والواو. فقال ولا وقال؟ فكان إيه؟ يشددوا في هذا. بعض السلف كانوا يشددون في هذا. وطبعا في الذي عليه جمهور المحققين انه يجوز رب المعنى لمن عنده اللغه التي يحيط بها المعاني. لكن هكذا كان رقتين الصحابه. ابو بكر الصديق لم يروى عن واحد كثير لهذا السبب انه كان يتحرى ان يحدث النبي عليه السلام عبد الله بن عمر. فقد يقول قائل لكننا نعلم ان عبد الله بن عمر من المكثرين فكيف تقول انه لم يحدث الا حديثا واحدا أو أنه كان يحدث كثيرا من سفر واحد ما تكلمش لهذا الحديث. يقول صار من المكثرين لأنه تعين عليه. لأن طبعا عبد الله بن عمر الرسول لما مات كان هو صغير السن عنده 20 سنة لسه شباب. فلما بقى الصحابة ماتت وأصبح الناس لم يجروا من الصحابة إلا القلة فكان اللي عنده حديث لابد أن إيه أن يبلغهم. فلما طالت أعمارهم واحتيج إلى علمهم اضطروا لإيه؟ للكلام واضطروا للتحديث. فنقل عنهم أحاديث كثيرة حتى كانوا من المكثرين الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وطبعا عبد الله بن عمر من الفقهاء أيضا من فقهاء الصحابة يعني له مسائل كثيرة يفتي بها رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وأولاد عبادلة اللي هم يعني من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإمام البخاري جاء بهذا الحديث باب الفهم في العلم بعد إيه إن عايز يقول لك إن هذا الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء وقد يؤتاه الصغير قبل الكريم. فإذا فهم العلم فينبغي له أن يرتبط به ويفرح به لأن هذا هو الفرح الحقيقي. عشان كده جاب لنا الحديث اللي بعده اللي إحنا نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى اللي هو لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة لو العلم بقى والقرآن على تفسير العلم فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى فهم العلم تربى على إيد العلماء علماء ربانيين نقلوا في العلم فهم فقه اغتبط بهذا العلم. هذا ان شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم. بس ايه السبت الجاي ان شاء الله تعالى يعني ناخده اجازه الاسبوع الجاي كله مش هندي كده. السبت اللي بعدين اللي هو بعد العيد على طول العيد هينتهي يوم الخميس هيبقى ايه الجمعه السبت يكون لقاؤنا ان شاء الله تعالى مع الكتاب تمام منا على حسب الترتيب بتاعنا مره تمام منا ومره ايه مره من شهر تمام منا ومره من بلوغ الامانه. فالسبت اللي بعد العيد على طول ان شاء الله تعالى يكون معانا كتاب تمام المنة. واما الدروس اللي في المساجد الاخرى فدرس يوم الاربعاء هذا الاسبوع والخميس ماشيين يوم الاربعاء في مسجد السلام في المطريه. واحنا دلوقتي ان شاء الله تعالى الدرس القادم المفترض ان احنا ننتهي من باب الزكاه اخر درس باب الزكاه هيكون في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في المطريه. لكن هم اخواننا طلبوا نشرح الاضاحي ايضا وان كان الاضاحي موضوعها يوم الخميس الجاي في باب مسجد التوحيد بشبرا يعني كتاب الاضاحي واقفين عنده في مسجد التوحيد بشبرا ان شاء الله يوم الخميس الجاي. ويبقى الاسبوع الجاي كله ان شاء الله تعالى يكون اجازه
ويكون لقاءنا إن شاء الله تعالى بداية بعد العيد، ويكون أول درس هنا في مسجد علاج الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب الأرض، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.